إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيجوز الذكر قياما وقعودا وفي حال الاضطجاع وفي حجر الحائض وماشيا وساعيا وفي كل حال إلا ما استثني. قال الله جل وعلا: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال القرطبي في تفسيره: ذكر تعالى ثلاث هيئات لا يخلو ابن آدم منها في غالب أمره، فكأنها تحصر زمانه. ومن هذا المعنى قول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، أخرجه مسلم. فدخل في ذلك، أي في كل أحيانه، دخل في ذلك كونه على الخلاء وغير ذلك. وقد اختلف العلماء في هذا، فأجاز ذلك عبد الله بن عمرو وابن سيرين والنخعي، وكره ذلك ابن عباس وعطاء والشعبي، والأول أصح لعموم الآية والحديث. قال النخعي: لا بأس بذكر الله في الخلاء، فإنه يصعد المعنى، أي تصعد به الملائكة مكتوبا في صحفهم، فحذف المضاف. ودليله قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. لأن الله جل وعلا أمر عباده بالذكر على كل حال ولم يستثني، فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال: فاذكروني أذكركم، وقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فذاكر الله تعالى على كل حالاته مثاب مأجور إن شاء الله تعالى. وذكر أبو نعيم قال: حدثنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: قال حدثنا سفيان عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه عن كعب الأحبار قال: قال موسى عليه السلام: يا رب، أقريب أنت فأناديك أم بعيد فأناديك؟ قال: يا موسى، أنا جليس من ذكرني. قال: يا رب، فإنا نكون من الحال على حال نجلك ونعظمك أن نذكرك. قال: وما هي؟ قال: الجنابة والغائط. قال: يا موسى، اذكرني على كل حال. وكراهة من كره ذلك إما لتنزيه ذكر الله تعالى في المواضع المرغوب عن ذكره فيها، ككراهية قراءة القرآن في الحمام، وإما لإبقاء الكرام الكاتبين على أن يحلهم موضع الأقذار والأنجاس لكتابة ما يلفظ به. قال النووي في مقدمة الأذكار: اعلم أن الذكر محبوب في جميع الأحوال إلا في أحوال ورد الشرع باستثنائها، نذكر منها هاهنا طرفا، إشارة إلى ما سواه مما سيأتي في أبوابه إن شاء الله تعالى. فمن ذلك أنه يكره الذكر حالة الجلوس على قضاء الحاجة، وفي حالة الجماع، وفي حالة الخطبة لمن يسمع صوت الخطيب، وفي القيام في الصلاة بل يشتغل بالقراءة، وفي حالة النعاس، ولا يكره في الطريق ولا في الحمام. ويقصد الحمام الذي كان في زمانه، لا ما يتبادر إليه الذهن تصورا في هذا العصر. وقال النووي في المجموع ما نصه: ويستحب متابعة المؤذن لكل سامع من طاهر ومحدث وجنب وحائض وكبير وصغير، لأنه ذكر يعني الأذان، وكل هؤلاء من أهل الذكر، ويستثنى من هذا المصلي ومن هو على الخلاء والجماع. وقال البخاري في صحيحه: باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. وقال البخاري في الصحيح: باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. وأسند حديث منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري، وكذلك بفتح الحاء المهملة في حجري وأنا حائض، ثم يقرأ القرآن. قال الحافظ في الفتح: وللمصنف يعني البخاري رحمه الله في التوحيد كان يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض. فعلى هذا فالمراد بالاتكاء كان يتكئ في حجري، المراد بالاتكاء وضع رأسه في حجرها. قال ابن دقيق العيد في هذا الفعل: إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن، لأن قراءتها لو كانت جائزة لما توهم امتناع القراءة في حجرها حتى احتيج إلى التنصيص عليها. وفيه جواز ملامسة الحائض وأن ذاتها وثيابها على الطهارة ما لم يلحق شيئا منها نجاسة، وهذا مبني على منع القراءة في المواضع المستقذرة. وفيه جواز القراءة بقرب محل النجاسة، قاله النووي. وفيه جواز استناد المريض في صلاته إلى الحائض إذا كانت أثوابها طاهرة، قاله القرطبي. وكل ذكر جاء مطلقا في الكتاب والسنة فلا يجوز تقييده بزمان أو مكان أو حال إلا بدليل، بل يعمل به بإطلاق كما جاء بإطلاق، والتقييد له موقوف على ثبوت الخبر، وإلا كان ضربا من ضروب البدع. مثاله: الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وآله وسلم. فلو ذهب ذاهب إلى تقييد ذلك عند وضوءه أو عند أكله لكان ذلك ممنوعا، ولو التزمه عند دخول المسجد وخروجه منه لكان ذلك مشروعا لثبوت الخبر. وقس على ذلك سائر الأذكار. قال الشاطبي في الاعتصام: وبيان ذلك أن الدليل الشرعي إذا اقتضى أمرا في الجملة مما يتعلق بالعبادات مثلا فأتى به المكلف في الجملة أيضا، كذكر الله والدعاء والنوافل المستحبات وما أشبهها مما يعلم من الشارع فيها التوسعة، كان الدليل عاضدا لعمله من جهتين: من جهة معناه، ومن جهة عمل السلف الصالح به. فإن أتى المكلف في ذلك الأمر بكيفية مخصوصة أو زمان مخصوص أو مكان مخصوص أو مقارنا لعبادة مخصوصة والتزم ذلك بحيث صار متخيلا أن الكيفية أو الزمان أو المكان مقصود شرعا من غير أن يدل الدليل عليه، كان الدليل بمعزل عن ذلك المعنى المستدل عليه، وهذه تكون حينئذ بدعة إضافية. فإذا ندب الشرع مثلا إلى ذكر الله، فالتزم قوم الاجتماع عليه على لسان واحد وبصوت أو في وقت معلوم مخصوص عن سائر الأوقات، لم يكن في ندب الشرع ما يدل على هذا التخصيص الملتزم، بل فيه ما يدل على خلافه، لأن التزام الأمور غير اللازمة شرعا شأنها أن تفهم التشريع، وخصوصا مع من يقتدى به في مجامع الناس كالمساجد، فإنها إذا أظهرت هذا الإظهار ووضعت في المساجد كسائر الشعائر التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المساجد وما أشبهها كالأذان وصلاة العيدين والاستسقاء والكسوف، فهم منها بلا شك أنها سنن إذا لم تفهم منها الفريضة، فأحرى ألا يتناولها الدليل المستدل به، فصارت من هذه الجهة بدعا محدثة بذلك، إلى أن قال رحمه الله: ومثل هذا الدعاء فإنه ذكر لله، ومع ذلك فلم يلتزموا فيه كيفيات ولا قيدوه بأوقات مخصوصات بحيث تشعر باختصاص التعبد بتلك الأوقات إلا ما عينه الدليل كالغداة والعشي كأذكار الصباح والمساء، ولا أظهروا منه إلا ما نص الشارع على إظهاره كالذكر في العيدين وشبهه، وما سوى ذلك فكانوا مثابرين على إخفائه وستره. ولذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين رفعوا أصواتهم: اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، كما في الصحيحين، وله أشباه ولم يظهروه في الجماعات. فكل من خالف هذا الأصل فقد خالف إطلاق الدليل أولا، لأنه قيد فيه بالرأي، وخالف من كان أعرف منه بالشريعة وهم السلف الصالح رضي الله عنه، بل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يترك العمل وهو يحب أن يعمل به خوفا أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، إلى أن قال رحمه الله: فقد يتوهم أن إطلاق اللفظ يشعر بجواز كل ما يمكن في مدلوله وقوعا، وليس كذلك، خصوصا في العبادات فإنها محمولة على التعبد على حسب ما تلقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسلف الصالح، كالصلوات حين وضعت بعيدة عن مدارك العقول في أركانها وترتيبها وأزمانها وكيفياتها ومقاديرها وسائر ما كان مثلها، إلى أن قال: فالمخصص كالمخالف لمفهوم التوسعة، إلى أن قال: ومن أمثلة هذا الأصل التزام الدعاء بعض الصلوات بالهيئة الاجتماعية، يعني بالدعاء الجماعي معلنا بها في الجماعات، إلى آخر ما قال من كلامه رحمه الله تعالى. وأما فضائل الذكر وفوائده وشرفه، فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: منزلة الذكر هي منزلة القوم الكبرى التي منها يتزودون وفيها يتجرون وإليها دائما يترددون، والذكر منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل ومن منعه عزل، وهو قوت قلوب القوم الذي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا وعمارة ديارهم، فمتى تعطلت عنها صارت بورا، وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق، وماؤهم الذي يطفئون به التهاب الحريق، ودواء أسقامهم الذي متى فارقهم انتكست منهم القلوب،
والسبب الواصل والعلاقة التي بينهم وبين علام الغيوب. إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس. بالذكر يستدفعون الآفات ويستكشفون الكربات، وتهون عليهم به المصيبات. إذا أظلهم البلاء فإليه ملجأهم، وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم، فهو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون، ورؤوس أموال سعادتهم التي بها يتجرون. يدع القلب الحزين ضاحكا مسرورا، ويوصل الذاكر إلى المذكور، بل يعيد الذاكر مذكورا. وعلى كل جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة، والذكر عبودية القلب واللسان وهي غير مؤقتة، بل هم مأمورون بذكر معبودهم ومحبوبهم في كل حال، قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وكما أن الجنة قيعان وهو غراسها، فكذلك القلوب بور خراب وهو عمارتها وأساسها، وهو جلاء القلوب وصقالها ودواؤها إذا غشيها اعتلالها. وكلما ازداد الذاكر في ذكره استغراقا، ازداد لمذكوره محبة وإلى لقائه اشتياقا. وإذا واطأ في ذكره قلبه للسانه، نسي في جنب ذكره كل شيء، وحفظ الله عليه كل شيء، وكان له عوضا من كل شيء. به يزول الوقر عن الأسماع، والبكم عن الألسن، وتنقشع الظلمة عن الأبصار. زين الله به ألسنة الذاكرين، كما زين بالنور أبصار الناظرين. فاللسان الغافل كالعين العمياء، والأذن الصماء، واليد الشلاء. والذكر باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده، ما لم يغلقه العبد بغفلته. قال الحسن البصري رحمه الله: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء، في الصلاة وفي الذكر وقراءة القرآن، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. وبالذكر يصرع العبد الشيطان، كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان. قال بعض السلف: إذا تمكن الذكر من القلب فإن دنا منه الشيطان، صرع كما يصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان، فتجتمع عليه الشياطين فيقولون: ما لهذا؟ فيقال: قد مسه الإنسي. والذكر روح الأعمال الصالحة، فإذا خلا العمل عن الذكر كان كالجسد الذي لا روح فيه. والذكر في القرآن على عشرة أوجه: الأول، الأمر به مطلقا ومقيدا. الثاني، النهي عن ضده من الغفلة والنسيان. الثالث، تعليق الفلاح باستدامته وكثرته. الرابع، الثناء على أهله والإخبار بما أعد الله لكم من الجنة والمغفرة. الخامس، الإخبار عن خسران من لها عنه بغيره. السادس، أنه جعل ذكره سبحانه لهم جزاء لذكرهم له. السابع، الإخبار أنه أكبر من كل شيء. الثامن، أنه جعله خاتمة الأعمال الصالحة كما كان مفتاحها. التاسع، الإخبار عن أهل الذكر بأنهم هم أهل الانتفاع بآياته، وأنهم أولو الألباب دون غيرهم. العاشر، أنه جعله قرين جميع الأعمال الصالحة وروحها، فمتى عدمته كانت كالجسد بلا روح. وأما تفصيل ذلك فالأول كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وقوله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، وفيه قولان، أحدهما في سرك وقلبك، والثاني بلسانك بحيث تسمع نفسك. وأما النهي عن ضده فكقوله: ولا تكن من الغافلين، وقوله: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وأما تعليق الفلاح بالإكثار منه فكقوله: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأما الثناء على أهله وحسن جزائهم فكقوله: إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وأما خسران من لها عنه فكقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأما جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم فكقوله: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وأما الإخبار عنه بأنه، أي الذكر، أكبر من كل شيء فكقوله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وفيها أربعة أقوال، أحدها أن ذكر الله أكبر من كل شيء فهو أفضل الطاعات، لأن المقصود بالطاعات كلها إقامة ذكره، فهو سر الطاعات وروحها. والقول الثاني أن المعنى أنكم إذا ذكرتموه ذكركم، فكان ذكره لكم أكبر من ذكركم له. فعلى هذا المصدر مضاف إلى الفاعل، وعلى الأول مضاف إلى المذكور. القول الثالث أن المعنى ولذكر الله أكبر من أن تبقى معه فاحشة ومنكر، بل إذا تم الذكر محق كل معصية وكل خطيئة، هذا ما ذكره المفسرون. القول الرابع، وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: معنى الآية أن في الصلاة فائدتين عظيمتين، إحداهما نهيها عن الفحشاء والمنكر، والثانية اشتمالها على ذكر الله وتضمنها له. ولما تضمنته من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر. وأما ختم الأعمال الصالحة به فكما ختم به عمل الصيام بقوله: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وختم به الحج بقوله: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وختم به الصلاة كقوله: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وختم به الجمعة كقوله: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولهذا إذا كان خاتمة الحياة الدنيا وكان آخر كلام العبد أدخله الله الجنة. وأما اختصاص الذاكرين بالانتفاع بآياته وهم أولو الألباب والعقول فكقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وأما مصاحبته لجميع الأعمال واقترانه بها وأنه روحها فإنه سبحانه قرنه بالصلاة كقوله: وأقم الصلاة لذكري، وقرنه بالصيام وبالحج ومناسكه، بل هو روح الحج ولبه ومقصوده، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله جل وعلا، وهذا ضعيف. وقرنه بالجهاد وأمر بذكره عند ملاقاة الأقران ومكافحة الأعداء، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وفي أثر إلهي يقول الله تعالى: إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه، وهذا ضعيف. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يستشهد به، وسمعته يقول: المحبون يفتخرون بذكر من يحبونه في هذه الحال، كما قال عنترة: ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. وقال الآخر: ذكرتك والخطي يخطر بيننا، وقد نهلت منا المثقفة السمر. وقال الآخر: ولقد ذكرتك والرماح شواجر نحوي وبيض الهند تقطر من دمي. وهذا كثير في أشعارهم، وهو مما يدل على قوة المحبة، فإن ذكر المحب محبوبه في تلك الحال التي لا يهم المرء فيها غير نفسه يدل على أنه عنده بمنزلة نفسه أو أعز منها، وهذا دليل على صدق المحبة. والذاكرون هم أهل السبق، كما روى مسلم في صحيحه من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة، فمر على جبل يقال له جمدان، فقال: سيروا، هذا جمدان سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. والمفردون إما الموحدون وإما الآحاد الفرادى. وفي المسند مرفوعا من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والفضة، وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله عز وجل. وهو حديث صحيح. وروى شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت الأغر قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وهو في صحيح مسلم. ويكفي في شرف الذكر أن الله يباهي ملائكته بأهل الذكر، كما في صحيح مسلم عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. وسأل أعرابي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الأعمال أفضل؟ فقال: أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله. وهذا صحيح. وقال له رجل: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بشيء أتشبث به. فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وابن ماجه، وهو صحيح، والذي قبله أحد ألفاظه. وفي المسند وغيره من حديث جابر قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أيها الناس، ارتعوا في رياض الجنة. قلنا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر. وقال: اغدوا وروحوا واذكروا. من كان يحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده، فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه. وهذا حديث صحيح. اغدوا وروحوا واذكروا. من كان يحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده، فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه، أي حيث أنزله العبد من نفسه. وروى النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء أنه قال له: أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه الترمذي وأحمد وغيرهما، وهو حديث حسن. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. ولفظ مسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. فجعل بيت الذاكر بمنزلة بيت الحي، وبيت الغافل بمنزلة بيت الميت وهو القبر. وفي اللفظ الأول جعل الذاكر بمنزلة الحي والغافل بمنزلة الميت، فتضمن اللفظان أن القلب الذاكر كالحي في بيوت الأحياء، والغافل كالميت في بيوت الأموات. ولا ريب أن أبدان الغافلين قبور لقلوبهم، وقلوبهم فيها كالأموات في القبور، كما قيل: فنسيان ذكر الله موت قلوبهم، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. وكما قيل: فنسيان ذكر الله موت قلوبهم، وأجسامهم فهي القبور الدوارس، وأرواحهم في وحشة من حبيبهم، ولكنها عند الخبيث أوانس. وفي أثر إلهي يقول الله تعالى: إذا كان الغالب على عبدي ذكري أحبني وأحببته. وفي آخر: فبي فافرحوا وبذكري فتنعموا. وفي آخر: ابن آدم، ما أنصفتني، أذكرك وتنساني، وأدعوك وتهرب إلى غيري، وأذهب عنك البلايا وأنت معتكف على الخطايا. يا ابن آدم، ما تقول غدا إذا جئتني؟ وفي آخر: ابن آدم، اذكرني حين تغضب، أذكرك حين أغضب، وارض بنصرتي لك، فإن نصرتي لك خير من نصرتك لنفسك. وفي الصحيحين في الأثر الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد ذكرنا في الذكر نحو 100 فائدة في كتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب، وذكرنا هناك أسرار الذكر وعظيم نفعه وطيب ثمرته، وذكرنا فيه أن الذكر ثلاثة أنواع: ذكر الأسماء والصفات ومعانيها والثناء على الله بها وتوحيد الله بها، وذكر الأمر والنهي والحلال والحرام، وذكر الآلاء والنعماء والإحسان والأيادي، وأنه ثلاثة أنواع أيضا: ذكر يتواطأ عليه القلب واللسان وهو أعلاها، وذكر بالقلب وحده وهو في الدرجة الثانية، وذكر باللسان المجرد وهو في الدرجة الثالثة، وذكر العبد لربه جل وعلا محفوف بذكرين من ربه تعالى له: ذكر قبله به صار العبد ذاكرا له، وذكر بعده به صار العبد مذكورا، كما قال تعالى: فاذكروني أذكركم، وقال فيما يروي عنه نبيه صلى الله عليه وسلم: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. متفق عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.